بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول أبو داود رحمه الله تعالى: باب من أدرك من الجمعة ركعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال من أدرك من الجمعة ركعة، يعني ما حكمه؟ سكت المؤلف عن الحكم ليستنبطه القارئ وطالب العلم، والجواب يؤخذ من الحديث: باب من أدرك ركعة من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا هو التقرير، فتقرير الجواب يؤخذ من الحديث، حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث خرجه الشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي رواية الشيخين: من أدرك ركعة مع الإمام. وهذا عام يشمل الجمعة وغيرها. وعند الدارقطني: من أدرك ركعة من الجمعة، من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعا. وهذا الحديث ظاهر في أن إدراك الصلاة إدراك ركعة، وهذا الصواب، أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة. وقال بعض العلماء من الحافظ الغيب: إن الصلاة تدرك بإدراك شيء وهو جزء من التشهد الأخير، فإذا أدرك جزء من التشهد الأخير فإنه يدرك الصلاة. والصواب أنه لا يدرك الصلاة، لا يدرك الجماعة إلا بركعة، والجماعة لا تدرك إلا بركعة، والوقت لا يدرك إلا بركعة أيضا. حديث: من أدرك ركعة من العصر قبل تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن صلى وأدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. فالجماعة لا تدرك إلا بركعة، والجماعة لا تدرك إلا بركعة، والوقت لا يدرك إلا بركعة. هذا هو الصواب الذي دلت عليه الحديث، خلافا لما رآه بعض أهل العلم أن الصلاة تدرك ولو بشيء يسير، لكن إذا جاء وهو في التشهد وليس معه أحد من الجماعة فإنه يدخل مع الإمام يرسل منها ثم يقضي أربعة، وإن كان معهم كانوا جماعة اثنان فأكثر فهم بالخيار، إن شاءوا انتظروا حتى يسلم الإمام ثم يصلون أو يدخلون مع الإمام. الشافعي رحمه الله قال قوله فقد أدرك الصلاة، قال: أي لم تفته الجماعة صلاها ركعتين. قال الطيبي: إن هذا مختص بالجمعة، ولكن الصواب أن هذا على العموم ليس خاصا بالجمعة وغيرها، ولا ينفيه ما ورد في خصوص الجمعة في حديث: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال النووي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. وفي رواية: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا في الصحيح. قال: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل صلاة ويكفيه، وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول وفي إضمار تقديره، فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها. يعني المعنى فقد أدرك الصلاة معنى أنه يضيف إليها أخرى لو يدركها، هذا المقصود. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، المعنى أنه يضيف إليها أخرى ويدرك الصلاة. نعم نعم صلى الله. إذا فات إذا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنه يجب أن يصليها أربعا إن كان الوقت قد دخل وقت الظهر، وإن كان الوقت الظهر لم يدخل، إن كان الإمام يتقدم فإنه يصلي ركعتين نفلا، وإذا دخل وقت الظهر يصلي أربعا، لأن الصواب أنها تصح الجمعة قبل الظهر، صلاة الجمعة كصلاة الضحى. ولكن الأحاديث الكثيرة تدل على أن الأفضل للإمام أن لا يدخل إلا بعد دخول إلا بعد زوال الشمس، وذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تصح الجمعة إلا بعد زوال الشمس. لكن جاء في حديث في بعض الحديث ما يدل على صحة الصلاة، وذهب إليه الحنابلة وجمع من أهل العلم إلى أن صلاة الجمعة وقت يدخل كصلاة الضحى، ولكن الحديث الكثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا بعد اختزل الشمس، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وكان يتتبع على الفي، يدل على أنها الصلاة أن صلاة الجمعة يدخل وقتها بزوال الشمس، وهذا هو الأحوط. ينبغي للإمام يوم الجمعة لا يخاطر بالمسلمين هذا الصلاة العظيمة، هذا يكون أذان الجمعة مثل أذان الظهر العادي، مثل أذان الظهر المعتاد، يدخله مع الزوال. نعم، لأنه إذا صلى قبل دخول الوقت، جمهور العلماء يرون الصلاة غير صحيحة، وبعض العلماء كالحلبة يرون الصحيحة لبعض الحديث. فلا ينبغي للإمام أن يخاطر في الصلاة وصلاة المأمومين.
باب ما يقرأ في الجمعة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال ربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما.
نعم، هذا الترجمة ببيان ما يقرأ به في الجمعة يعني استحبابا وليس على الوجوب. ذكر من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا هو الأفضل للإمام أن يقرأ بهاتين السورتين في الجمعة وفي العيدين. قال ربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما، وهذا حديث خرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وحديث صحيح، يدل على أنه يشرع لإمام الجمعة وإمام العيد أن يقرأ بهاتين السورتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال ربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما، يعني يكون العيد يوم الجمعة فيقرأ في العيد سبح والغاشية ويقرأ في الجمعة سبح والغاشية يكررهما. ورد في حديث ابن عباس أن مسلم كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين، سيأتي أيضا في المؤلف، ومثل حديث أبي هريرة الآتي الذي أخرجه مسلم أيضا. في الحديث الذي بعد هذا أنه كان يقرأ بالجمعة والغاشية، غصبت الأوجه الثلاثة كلها، فالأفضل أن يقرأه بكل وجه تارة حتى يعمل السنة. يعني ورد النبي قرأ بسبح والغاشية في الجمعة، وقرأ أنه قرأ بالجمعة والمنافقين، والوجه الثالث أنه قرأ بالجمعة والغاشية، الأولى الجمعة والثانية الغاشية، ثلاثة أوجه. والأفضل الإمام أن ينوع يقرأ بهاتين السورتين تارة وبهاتين السورتين تارة وبهاتين السورتين تارة حتى يعمل بالسنة. نعم.
حدثنا القانبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بها الأتاك حديث الغاشية.
نعم، هذا هي خذها مسلم والنسائي وابن ماجه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأتاك حديث الغاشية، أنه يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ بها الأتاك حديث الغاشية، يعني يقرأ بهما يعني يوم الجمعة. وهذا كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، تارة يقرأ بسبح والغاشية وتارة بالجمعة والغاشية وتارة بالجمعة والمنافقين. جاء عن أبي بكر أنه قرأ بالبقرة، وإذا قرأ بغيره فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون الإمام الجمعة يقرأ بهما كثيرا، وإن قرأ بعض الأحيان بغيرهما فلا بأس. لا، في الجمعة، في صلاة الجمعة صلاة الفجر والإفلام من السرية وعلى تعالى الإنسان مرنا
فجر
مرنا، هذا سبقة الأحاديث أنه يقرأ في يوم الجمعة في الإفلام من تزيل الصدر وهذا تعالى الإنسان. فرواية الطبراني كان يديم ذلك كان يديم هذا السبق هذا. نعم.
حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة.
نعم. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه وفي مشروعية كما سبق قراءة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة وبأن أبا هريرة رضي الله عنه الصحابة يعملون بالسنة. أبا هريرة قرأ بهما وساله أبو رافع قال لكن قرأتها بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة يعني لما كان أميرا لما كان خليفة رضي الله عنه. قال أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. نعم. لما اشتملت عليه من تذكير بالجنة والنار وبيان أقسام الناس وبيان القيامة وأحوالها هل أتاك حديث الغاشية وجوه أقسام الناس وجوه الخاشية نعمل في الناصرة به الأمر بالنظر والتدبر في مخلوقات الله فلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت وسبح كذلك فيها التذكير بالتسبيح وتسبيح الله عز وجل ونعمه وفي مخلوقاته وبيان أن إثار الناس الحياة الدنيا وأن هذا الصحبة المتقدم في صحبة إبراهيم وموسى. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم. هذا حديث أخرجه النسائي ولا بأس بسنده في رواية مسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال النووي رحمه الله على هذه الحديث استحباب القراءة فيهما بهما. في الحديث الآخر القراءة في العيد بقاف واقتربت كان قرأ مرمى من هذا في الترمذي في درس الترمذي أنه يقرأ في العيدين أحيانا بقاف سورة قاف وسوف اقتربت الساعة وانشق القمر هو كلام صحيح. قال النووي فكان صلى الله عليه وسلم في وقت يقرأ في جمعة المنافقين وفي وقت بسبح وعلى تكال الغاشية وفي وقت يقرأ في العيد بقاف واقتربت وفي وقت يسبح وعلى تاك منوع عليه الصلاة يعني بعض الأعياد يقرأ بقاف واقتربت بعض الأحد يسبح والغاشية وبعض الأحد يسبح وعلى نعم وعلى تكال الغاشية في وقت وفي بعض الأعياد في الجمعة والمنافقين. نعم.
باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة.
نعم. هذا الحديث أخرج البخاري بنحو هذا الحديث وفيه أن النبي صلى بالناس في حجرة وبينهم حاجز والناس يأتمون بهم وراء الحجرة. وهل المراد حجرة عليه السلام أنه كان يصلي في حجرة والناس يأتمون به أو المراد بالحجرة التي احتجرها في المسجد في الحصير جعل حصيرا جعله حاجز بينه وبين الناس فجاء الناس وصلوا لخلفه وهذا الأقرب الظهر الأقرب الحصير بالحجرة، حصير احتجرة في المسجد، وعلى هذا فلا إشكال لأن الصلاة في المسجد لا شيء فيها، الصلاة في المسجد لا إشكال فيه سواء كان في سطح المسجد أو في خلوته، وإنما إشكال الصلاة خارج المسجد. فإذا حمل على أنه صلى في حجرته، حجرته خارج المسجد، بيته في بيته بيت خارج المسجد، هذا هو الإشكال. ثم العلماء من قال إنه المراد بالحجرة حجرته، ومنهم من قال أن المراد بالحجرة الحصير الذي احتجره، ويؤيد أن المراد بالحجرة الحصير أنه لو كانت الحجرة حجرة بيته لما أمكنت رؤيته عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن الاقتداء به، وقد يكون الصوت غير مسموع فلا يمكن الاقتداء به. قال الحافظ المراد حجرة بيته، المراد حجرة بيته، ويدل له قال جدار الحجرة في بعضها، في رواية البخاري عن عائشة يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير. وهذا في إشكال، لأنه قال في رواية البخاري من طريق عبد العيح بن سعيد عن عمرة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم كان يصلي وحجرة في حجرة من حجر أزواجه. لكن الاحتمال الأول أن المراد بالحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في رواية الشيخين حديث أبي سعد عن عائشة، وكذا حديث زيد بن ثابت عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها. وقال بعض العلماء يحمل على التعدد، وأنه مرة صلى في بيته ومرة صلى في المسجد، ولكن جعل الحصير حاجز بينه وبينهم. وفي نصف الحجرة عليها قالت ائتمن به من وراء الحجرة، مقتضى أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة أيضا. ولكن الاحتمال الأول هو الأقرب أنها حجرة، وحديث سمع عن عائشة رضي الله عنها النبي احتجر حجرة وصلى وكان جدار الحجرة قصير، فجاء الناس وصلى خلفه، وهذا معلوم أنه في صلاة الليل، هذا في صلاة الليل ليس في صلاة الفريضة. والمؤلف قال باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار، هذا جدار حصير. فإذا كان في المسجد فلا إشكال، وإذا كان خارج المسجد فهذا هو اللي فيه الإشكال. وعلى كل حال من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، من قال الحجرة حجرة بيتي، ومن قال وعلى هذا يقول فلا بأس إذا أمكن الاقتداء به، لأن سمع الصوت أو رأه، الاقتداء يكون بأحده، إما أن يسمع صوت الإمام تكبير أو يراه. كذلك أيضا إذا امتد كثر الجماعة امتد المسجد وصار الجماعة خارج المسجد والصفوف متصلة لا بأس، الصورة الصحيحة إذا كان الصفوف الخلفية يسمع صوت الإمام أو يرون الجماعة يأتمون به. أما إذا كان لا يمكن رؤية الإمام ولا يرى المأمون فلا تصح الصلاة. مثل لو انقطع الصوت المكبر على محل نظر، لو انقطع صوت المكبر سأل عن الشعر لأحد الأخوان يقول انقطع صوت المكبر هنا يوم الجمعة على النساء في الركعة الأخيرة، ثم سأل رسح قال أن المرأة ليس عليها جمعة تتمها نافلة وتصلي الظهر صليها الظهر الأربع. أما المأمومون فما العمل؟ فهل يتمون لأنفسهم وتكون جمعة أو يأتمون بأحدهم أو يقضونها ظهرا؟ محل نظر، محل نظر، محل تأمل. وهل هذا وهل الانقطاع إذا كان في الركعة الأولى أشد، إذا كان الركعة الأخيرة ولا البقاء بعد الركوع هذا الأمر أخف وأسهل. محل نظر، محل تأمل. نعم.
أحسن الله إليك. باب الصلاة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود العتكي المعنى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا
الباب عقده المؤلف الصلاة بعد الجمعة، هي صلاة النافلة. كم تصلى النافلة؟ هل تصلى ركعتين أو أربع أو ست ركعات؟ في هذا الحديث، حديث عمر، ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وثبت في الحديث الآخر أنه صلى بعد الجمعة أربع ركعات، أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت. إذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. وجاء في حديث أنه صلى ست ركعات، والأقرب أن يصليها أربع، أربع ركعات في البيت أو في المسجد، وأن راتبة بعد الجمعة أربع، وأن قبل الجمعة ليس لها راتبة كما سيأتي. جمعة بعد قبل الجمعة ليس لها راتبة، وإنما يصلي ما تيسر، ركعتين أو أربع أو ما شاء الله، أو إلى أن يخرج الإمام، لكنها ليست راتبة. وأن هذا الحديث، حديث ابن عمر، أن ابن عمر رأى رجل يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، يعني بعد الجمعة، فدفعه، يعني أنكر عليه، صلي في مقامه يعني في مكانه، لما صلى الجمعة قام يصلي ركعتين، فدفع ابن عمر وقال أصل الجمعة أربعا، يعني الجمعة ركعتين وهذه ركعتين تجعل الجمعة أربع، يعني اخرج وصلي في بيتك. هذا مقصود ابن عمر، مقصود أن يخرج من المسجد ويصلي في بيته. قال أصل دفعه وقال أصل الجمعة أربعا، وهذا ينصح، فهو محمول على أنه وصل الجمعة في ركعتين في مكانه، ولم يفصل ذلك بكلام من تهليل أو تسبيح كما في حديث معاوية. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. حديث معاوية، نهانا رسول الله أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ونخرج، والمراد نصلها يعني بدون فاصل. مثلا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول الله أكبر، ولا يقول استغفر الله. أما إذا فصل وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله أو سبح أو تكلم، هذا خرج عن النهي. لكن المحذور أن يصل صلاة بصلاة بدون الكلام، يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، بدون فاصل. سنفصل بينهما، يستغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله، فإذا استغفر ثلاثا وصلها، أو ينتقل من مكان إلى مكان آخر، إما أن يصل بينهما بكلام أو بانتقال. أما أن يصل صلاة بصلاة فهذا منهج. فلعل ابن عمر لما دفع هذا الرجل أو صلي الجمعة أربعا، لعل هذا الرجل لم يفصل بينهما بكلام، قام بعد الجمعة وصلى ركعتين، فلهذا أنكر عليه ابن عمر. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
اللهم صل. نعم. حديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه من وجه آخر، والحديث يدل على شرعية الصلاة قبل الجمعة، ويضم إليه حديث من راح في الساعة الأولى، من راح في حديث من راح إلى الجمعة فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام ثم أنصت وفرد ما بينه وبين الجمعة، يخصص خصص منه يوم الجمعة. الحديث الآخر في الحديث دلت الحديث على أن أنه وقت الزوال أو قبيل الزوال لا تصلى لأن تشجر جهنم. وهذا الحديث حديث معنه كان يصلي يطيل الصلاة قبل الجمعة مع حديث من راح الجمعة وصلى حتى يخرج الإمام، يدل على أنها يوم الجمعة مستثنات، وعلى أن النهي عن الصلاة قبل الزوال يخصص منه يوم الجمعة فلا تمنع الصلاة. رحمك الله، لأن هذا الحديث قال من راح إلى الجمعة فصلى حتى يخرج الإمام لازمه لازم من صلاة الذاهب إلى الجمعة بما أن يلزم منه أن الذاهب يصلي حتى يخرج الإمام. قال وصلى ما قدر له، لازم ذلك أنه وقوع ذلك لا وقت الزوال. وهذا يدل على أن الجمعة مستثنات، وإذا ذهب الجمعة من أهل العلم إلى أن جهنم تسجر فلا صلى وقت الزوال قبل الزوال إلا الجمعة فإنها مستثنات. وفي النبي عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. نعم.
السلام عليكم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة، فقال صليت معه في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج.
نعم. وهذا الحديث أخرجه مسلم. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي فصل الفريضة عن النافلة بكلام أو خروج من المسجد أو بالتحول من مكان يصلى في الفريضة حتى لا يصل صلاة بصلاة. من فصل الفريضة عن النافلة بكلام أو بالتحول من مكانه أو بالخروج. وهذا والمقصورة حجرة في المسجد. ولعل حديث ابن عمر لما دفع هذا الرجل أنه وصلها بصلاة كما في هذا الحديث. ولهذا لما رأى معاوية أرسل إليه وقال لا تعد لما صنعت، وقال صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، يعني في مكاني فصليت، فلما دخل أرسل إليه وقال لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. وهذا ليس خاصا بالجمعة، كل صلاة كل صلاة فريضة لا ينبغي وصلها بالنافلة، بل يفصل بينهما إما بكلام أو بالتحول مكان إلى مكان آخر أو يصليها في بيته. أما أن يقوم من دون كلام من دون استغفار فهذا منهي عنه، ولا ما يصرر استغفر الله استغفر الله استغفر الله فإنه يزول المحذور. بارك الله لك، تقف على الحديث هذا عشان الوقت القصير تأخر الإخوان، وفق الله جل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول أبو داود رحمه الله تعالى: باب من أدرك من الجمعة ركعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أدرك من الجمعة ركعة، يعني ما حكمه؟ سكت المؤلف عن الحكم ليستنبطه القارئ وطالب العلم، والجواب يؤخذ من الحديث: باب من أدرك ركعة من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا هو التقدير. تقدير الجواب يؤخذ من الحديث، حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث خرجه الشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية الشيخين: من أدرك ركعة مع الإمام، وهذا عام يشمل الجمعة وغيرها. وعند الدارقطني: من أدرك ركعة من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعا. وهذا الحديث ظاهر في أن إدراك الصلاة إدراك ركعة، وهذا هو الصواب، أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة. وقال بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم أن الصلاة تدرك بإدراك شيء وهو جزء من التشهد الأخير، فإذا أدرك جزء من التشهد الأخير فإنه يدرك الصلاة. والصواب أنه لا يدرك الصلاة، لا يدرك الجماعة إلا بركعة، والجمعة لا تدرك إلا بركعة، والوقت لا يدرك إلا بركعة أيضا. حديث: من أدرك ركعة من العصر قبل تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن صلى وأدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. فالجمعة لا تدرك إلا بركعة، والجماعة لا تدرك إلا بركعة، والوقت لا يدرك إلا بركعة. هذا هو الصواب الذي دل عليه الحديث، خلافا لما رآه بعض أهل العلم أن الصلاة تدرك ولو بشيء يسير، لكن إذا جاء وهو في التشهد وليس معه أحد من الجماعة فإنه يدخل مع الإمام يرسل منها ثم يقضي أربعة، وإن كان معهم إن كانوا جماعة اثنان فأكثر فهم بالخيار، إن شاءوا انتظروا حتى يسلم الإمام ثم يصلون أو يدخلوا مع الإمام. الشافعي رحمه الله قال أقول فقال لك الصلاة، قال: أي لم تفتدخل جماعة صلاها ركعتين. قال الطيب: إن هذا مختص بالجمعة، ولكن الصواب أن هذا على العموم ليس خاصا بالجمعة، بالجمعة وغيرها. ولا ينفي ما ورد في خصوص الجمعة في حديث: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال النووي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. وفي رواية: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا في الصحيح. قال: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل صلاة ويكفي، وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول وفيه إظهار تقديره، فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها. يعني المعنى فقد أدرك الصلاة معنى أنه يضيف إليها أخرى ويدركها، هذا المقصود. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، معنى أنه يضيف إليها أخرى ويدرك الصلاة. نعم نعم، صلي أربعة. إذا فات إذا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنه يجب أن يصليها أربعا، إن كان الوقت قد دخل وقت الظهر، وإن كان الوقت الظهر لم يدخل، إن كان الإمام يتقدم فإنه يصلي ركعتين نفلا، وإذا دخل وقت الظهر يصلي أربعا، لأن الصواب أن تصح الجمعة قبل الظهر، صلاة الجمعة كصلاة الضحى. ولكن الأحاديث الكثيرة تدل على أن الأفضل للإمام أن لا يدخل إلا بعد دخول إلا بعد زوال الشمس، وذهب جمهور العلماء إلى أن لا تصح الجمعة إلا بعد زوال الشمس. لكن جاء في حديث في بعض الحديث ما يدل على صحة الصلاة، وذهب إليه الحنابلة وجمع من أهل العلم إلى أن صلاة الجمعة وقت يدخل كصلاة الضحى. ولكن الحديث الكثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم: نصلي إلا بعد تنزل الشمس، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وكان يتتبع على الفي، يدل على أنها الصلاة أن صلاة الجمعة يدخل وقتها بزوال الشمس، وهذا هو الأحوط. ينبغي للإمام يوم الجمعة لا يخاطر بالمسلمين هذا الصلاة العظيم، هذا يكون أذان الجمعة مثل أذان الظهر العادي، مثل أذان الظهر المعتاد، يدخله مع الزوال. نعم. لأنه إذا صلى قبل دخول الوقت جمهور العلماء يرون الصلاة غير صحيحة، وبعض العلماء كالحلبة يرون صحيحة لبعض الحديث، فلا ينبغي للإمام أن يخاطر في الصلاة وصلاة المأمومين.
باب ما يقرأ في الجمعة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال ربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما.
نعم، هذا الترجمة ببيان ما يقرأ به في الجمعة يعني استحبابا وليس على الوجوب. ذكر الحديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا هو الأفضل للإمام أن يقرأ بهاتين السورتين في الجمعة وفي العيدين. قال وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما، وهذا أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وحديث صحيح، يدل على أنه يشرع لإمام الجمعة وإمام العيد أن يقرأ بهاتين السورتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال ربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما، يعني يكون العيد يوم الجمعة فيقرأ في العيد سبح والغاشية ويقرأ بالجمعة سبح والغاشية يكررهما. ورد في حديث ابن عباس أن مسلم كان يقرأ بسورتي الجمعة والمنافقين، سيأتي أيضا في المؤلف، ومثل حديث أبي هريرة الآتي الذي أخرجه مسلم أيضا، والحديث الذي بعد هذا أنه كان يقرأ بالجمعة والغاشية، وقد ثبت الأوجه الثلاثة كلها. فالأفضل القراءة بكل وجه تارة حتى يعمل السنة، يعني ورد النبي قرأ بسبح والغاشية في الجمعة، وقرأ أنه قرأ بالجمعة والمنافقين، والوجه الثالث أنه قرأ بالجمعة والغاشية، الأولى الجمعة والثانية الغاشية، ثلاثة أوجه. والأفضل الإمام أن ينوع يقرأ بهاتين السورتين تارة وبهاتين السورتين تارة وبهاتين السورتين تارة حتى يعمل بالسنة. نعم.
حدثنا القانبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بها الأتاك حديث الغاشية.
نعم، هذا أخذها مسلم والنسائي وابن ماجه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأن أتاك حديث الغاشية، أنه يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ بها أتاك حديث الغاشية، يعني يقرأ بهما يعني يوم الجمعة. وهذا كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، تارة يقرأ بسبح الغاشية وتارة بالجمعة والغاشية وتارة بالجمعة والمنافقين. جاء عن أبي بكر أنه قرأ بالبقرة، وإذا قرأ بغيره فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون الإمام الجمعة يقرأ بهما كثيرا، وإن قرأ بعض الأحيان بغيرهما فلا بأس. لا، في الجمعة، في صلاة الجمعة صلاة الفجر والإفلام من السرية ولا تعالى الإنسان مرنا
فجر
إيه مرنا، هذا سبقة الأحاديث أنه يقرأ في يوم الجمعة في الإفلام من تزيد السرية ولا تعالى الإنسان. في رواية الطبراني كان يديم ذلك، كان يديم هذا سبق هذا. نعم.
حدثنا القانبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين، كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة.
نعم، هذا الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي المشروعية كما سبق قراءة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، وفي أن أبا هريرة رضي الله عنه الصحابة يعملون بالسنة، أبا هريرة قرأ بهما وساله أبو رافع قال لكن قرأتها بسورتين، كان علي يقرأ بهم بالكوفة لما كان أميرا لما كان خليفة رضي الله عنه. قال أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. نعم، لما اشتملت عليه من تذكير بالجنة والنار وبيان أقسام الناس وبيان القيامة وأحوالها، هل أتاك حديث الغاشية وجوه أقسام الناس وجوه الخاشية معمولة الناصبة، مثل الأمر بالنظر والتدبر في مخلوقات الله فلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت، وسبح كذلك فيها التذكير بالتسبيح وتسبيح الله عز وجل ونعمه وفي مخلوقاته، وبيان أن إثار الناس الحياة الدنيا وأن هذا الصحب المتقدم في صحب إبراهيم والسلام.
أحسن الله إليك. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم، هذا أخرجه النسائي ولا بأس بسنده، في رواية مسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال النووي رحمه الله على هذه الحديث استحباب القراءة فيهما بهما. في الحديث الآخر القراءة في العيد بقاف واقتربت، كان قرأ مرمى من هذا في الترمذي في درس الترمذي أنه يقرأ في العيدين أحيانا بقاف سورة قاف وسوف اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا كلام صحيح. قال النووي فكان صلى الله عليه وسلم في وقت يقرأ في الجمعة المنافقين وفي وقت بسبح وعلى تكال الغاشية وفي وقت يقرأ في العيد بقاف واقتربت وفي وقت يسبح وعلى تاك منوع عليه الصلاة، يعني بعض الأعياد يقرأ بقاف واقتربت، بعض الأحد يسبح والغاشية وبعض الأحد يسبح وعلى نعم وعلى تكال الغاشية في وقت وفي بعض الأعياد في الجمعة والمنافقين. نعم.
باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة.
نعم، هذا الحديث أخذ البخاري بنحو هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى بالناس في حجرة وبينه وبينهم حاجز والناس يأتمون بهم وراء الحجرة. وهل المراد بحجرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في حجرته والناس يأتمون به، أو المراد بالحجرة التي احتجرها في المسجد بالحصير، جعل حصيرا جعله حاجز بينه وبين الناس فجاء الناس وصلوا لخلفه. وهذا الأقرب الظهر الأقرب أن الحصير بالحجرة، حصير احتجرة في المسجد، وعلى هذا فلا إشكال لأن الصلاة في المسجد لا شيء فيها، الصلاة في المسجد لا إشكال فيه سواء كان في سطح المسجد أو في خلوته، وإنما إشكال الصلاة خارج المسجد. إذا حمل على أنه صلى في حجرته خارج المسجد بيته في بيته بيت خارج المسجد، هذا هو الإشكال ثم العلماء من قال إنه المراد بالحجرة حجرته، ومنهم من قال أن المراد بالحجرة الحصير الذي احتجره، ويؤيد أن المراد بالحجرة الحصير أنه لو كانت الحجرة حجرة بيته لما أمكنت رؤيته عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن الاقتداء به، وقد يكون الصوت غير مسموع فلا يمكن الاقتداء به. قال الحافظ المراد حجرة بيته، المراد حجرة بيته، ويدل له قال جدار الحجرة في بعضها، في رواية البخاري عن عائشة يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. وهذا في إشكال، لأنه قال في رواية البخاري من طريق عبد العليها بن سعيد عن عمرة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم كان يصلي وحجرة في حجرة من حجر أزواجه. لكن الاحتمال الأول أن المراد بالحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في رواية الشيخين حديث أبي سعد عن عائشة، وكذا حديث زيد بن ثابت عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها. وقال بعض العلماء يحمل على التعدد، وأنه مرة صلى في بيته ومرة صلى في المسجد، ولكن جعل الحصير حاجز بينه وبينهم، وبالنسبة للحجرة عليها قال سيأتمنى به من وراء الحجرة، مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة أيضا. ولكن الاحتمال الأول هو الأقرب أنها حجرة، وحديث سمع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي احتجر حجرة وصلى وكان جدار الحجرة قصير، فجاء الناس وصلى خلفه، وهذا معلوم أنه في صلاة الليل، هذا في صلاة الليل ليس في صلاة الفريضة. والمؤلف قال باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار، هذا جدار حصير، فإذا كان في المسجد فلا إشكال، وإذا كان خارج المسجد فهذا هو اللي فيه الإشكال. وعلى كل حال من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، من قال الحجرة حجرة بيتي، ومن قال وعلى هذا يقول فلا بأس إذا أمكن الاقتداء به، لأن سمع الصوت أو رأى لاختياركم بأحد الله، إما أن يسمع صوت الإمام تكبير أو يراه. كذلك أيضا إذا امتد كثر الجماعة امتد المسجد وصار الجماعة خارج المسجد والصف متصلة لا بأس، الصورة الصحيحة إذا كان الصف الخلفية يسمع صوت الإمام أو يرون الجماعة يأتمون به. أما إذا كان لا يمكن رؤية الإمام ولا يرى المأمون فلا تصح الصلاة، مثل لو انقطع الصوت المكبر، هذا محل نظر، لو انقطع صوت المكبر سأل عن السعر لأحد الأخوان يقول انقطع صوت المكبر هنا يوم الجمعة على النساء في الركعة الأخيرة، ثم سأمرها سحقا لأن المرأة ليس عليها جمعة تتمها نافلة وتصلي الظهر، صلي الظهر الأربع. أما المأمون فما العمل؟ فهل يتمون لأنفسهم وتكون جمعة، أو يأتمون بأحدهم، أو يقضونها ظهرا؟ محل نظر، محل تأمل. وهل الانقطاع إذا كان في الركعة الأولى على أشد، لكن ركعة الأخيرة والإلقاء بعد الركوع هذا الأمر أخف وأسهل، محل نظر محل تأمل. نعم.
أحسن الله إليك. باب الصلاة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود العتكي المعنى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي بعد أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا الباب عقده المؤلف الصلاة بعد الجمعة صلاة النافلة. كم تصلى النافلة؟ هل تصلى ركعتين أو أربع أو ست ركعات؟ في هذا الحديث حديث عمر ذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وثبت في حديث آخر أنه صلى بعد الجمعة أربع ركعات، أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت. إذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. وجاء في حديث أنه صلى ست ركعات، والأقرب أن يصليها أربع، أربع ركعات في البيت أو في المسجد، وأن راتبة بعد الجمعة أربع، وأن قبل الجمعة ليس لها راتبة كما سيأتي. جمعة بعد قبل الجمعة ليس لها راتبة، وإنما يصلي ما تيسر ركعتين أو أربع أو ما شاء الله أو إلى أن يخرج الإمام، لكنها ليست راتبة. وأن هذا الحديث حديث ابن عمر أن ابن عمر رأى رجل يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه يعني بعد الجمعة فدفعه يعني أنكر عليه في مقام يعني في مكانه، لما صلى صلاة الجمعة قام يصلي ركعتين فدفع ابن عمر وقال أصلي الجمعة أربعا يعني الجمعة ركعتين وهذه ركعتين تجعل الجمعة أربع يعني اخرج وصلي في بيتك. هذا مقصود ابن عمر، مقصود أن يخرج من المسجد ويصلي في بيته. قال أصلي دفعه وقال أصلي الجمعة أربعا، وهذا ينصح فهو محمول على أنه وصل الجمعة في ركعتين في مكانه ولم يفصل ذلك بكلام من تهليل أو تسبيح كما في حديث معاوية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. حديث معاوية نهانا رسول الله أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ونخرج، والمراد نصلها يعني بدون فاصل، مثلا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول الله أكبر ولا يقول استغفر الله، أما إذا فصل وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله أو سبح أو تكلم هذا خرج عن النهي. لذلك المحذور أن يصل صلاة بصلاة بدون الكلام، يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بدون فاصل، يفصل بينهما يستغفر ثلاثا استغفر الله استغفر الله، فإذا استغفر ثلاثا وصلها أو ينتقل من مكان إلى مكان آخر، إما أن يصل بينهما بكلام أو بانتقال، أما أن يصل صلاة بصلاة فهذا منهج. فلعل ابن عمر لما دفع هذا الرجل أو صلي الجمعة أربعا لعل هذا الرجل لم يصل بينهما بكلام، قام بعد الجمعة وصلى ركعتين، فلهذا أنكر عليه ابن عمر. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
اللهم صل. نعم. حديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه من وجه آخر، والحديث يدل على شرعية الصلاة قبل الجمعة، ويضم إلى الحديث من راح في الساعة الأولى من راح في حديث من راح إلى الجمعة فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام ثم أنصت وفر له ما بينه وبين الجمعة، يخصص منه يوم الجمعة. الحديث الآخر في الأحاديث دلت الأحاديث على أنه وقت الزوال أو قبيل الزوال لا تصلى لأن تسجر جهنم. وهذا الحديث حديث معنى كان يصلي يطيل الصلاة قبل الجمعة مع حديث من راح الجمعة وصلى حتى يخرج الإمام يدل على أنها من الجمعة مستثنات، وعلى أن النهي عن الصلاة قبل الزوال يخصص منه يوم الجمعة فلا تمنع الصلاة. رحمك الله، لأن هذا الحديث قال من راح الجمعة فصلى حتى يخرج الإمام لازمه لازم من صلاة الذهب إلى الجمعة بما أن يلزم منه أن الذاهب يصلي حتى يخرج الإمام. قال وصلى ما قدم له، لازم ذلك أنه وقوع ذلك لوقت الزوال، وهذا يدل على أن الجمعة مستثنات. وإذا ذهب الجمعة من العلم إلى أن جهنم تسجر فلا صلى وقت الزوال قبل الزوال إلا الجمعة فإنها مستثنات. وفي النبي عمر كان يصلي على الجمعة ركعتين في بيته. نعم.
صلى الله عليك. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة، فقال صليت معه في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج.
نعم، وهذا الحديث أخرجه مسلم. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي فصل الفريضة عن النافلة بكلام أو خروج من المسجد أو بالتحول من مكان يصلى في الفريضة حتى لا يصل صلاة بصلاة. ينبغي فصل الفريضة عن النافلة بكلام أو بالتحول من مكانه أو بالخروج. وهذا والمقصورة حجة في المسجد، ولعل حديث ابن عمر لما دفع هذا الرجل أنه وصلها بصلاة كما في هذا الحديث. ولهذا لما رأى معاوية أرسل إليه وقال لا تعد لما صنعت، وقال صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، يعني في مكاني فصليت، فلما دخل أرسل إليه وقال لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. وهذا ليس خاصا بالجمعة، بكل صلاة، كل صلاة فريضة لا ينبغي يوصلها بالنافلة، بل يفصل بينهما إما بكلام أو بالتحول مكان إلى مكان آخر أو يصليها في بيته. أما أن يقوم من دون كلام من دون استغفار فهذا منهي عنه، ولا ما يصرر استغفر الله استغفر الله استغفر الله فإنه يزول المحذور. بارك الله فيك، تقف على الحديث هذا عشان الوقت قصير، تأخر الإخوان، وفق الله جميعا.